قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
النجاسة هنا ليست نجاسة حسية بل هي نجاسة معنوية. تسألي مسألة سؤر الآدم. اثنين، سؤر ما يؤكل لحمه للبهيمة الأنعام وغيرها. سؤر ما يؤكل لحمه زي البقرة، زي الإبل إلى آخر ذلك. سؤر هذه التي يبهرتها هي أصلا طاهرة، يبقى يعني الناس تأكلها أصلا، خلي بالكم. فأجمع العلماء على طهارتها، طالما أن هي طاهرة يبقى سؤرها إيه؟ يبقى سؤرها طاهر، ماشي حبيبي. وهذا تقول لي فين الدليل؟ الدليل الإجماع. الإجماع ده مش من الأدلة ولا لا؟ من أدلة الأحكام ولا لا؟ من أدلة الأحكام الإجماع. طيب الحاجة الثالثة، ما لا يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر. السباع زي ايه؟ الاسد، الذئب، الفهد، النمر، واخد بالكم؟ كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح ان سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصه اذا كان الماء كثيرا. كلمه فالصحيح يقول المؤلفون، وهذا فيما اذا كانت الميته مما تحله الزكاه والا فلا. خلاص حبيبي في الله؟ يبقى دلوقتي احنا اتفقنا على ايه؟ اذا كان جلد الميت، اذا كانت الميت مما اذا ذبحت صار تؤكل، فجلد هذه الميته اذا ذبح ترك. لماذا؟ بين النبي عليه الصلاه والسلام العلم في ذلك في روايه احمد، فانه زكاته. يعني الدماغ دي كانت ايه؟ حاول مقام الذبح. طيب يبقى خلاص خلصنا من الجلد. واما شعرها فهو طاهر. ملوش علاقه بقى بالدماغ دي. يعني مثلا انت عندك شاه ماتت. الجلد عشان نقول عليه طاهر لازم يذبح. بعكس الشاه اللي مذبوح. خدت بالك؟ الشعر بتاع الصوف ده خلاص عليك بالله. اما شعرها فهو طاهر، اي شعر الميتة المباح للاكل في حال الحياة. واما اللحم فهو نجس. لحم الميتة ملوش دماغ ده. ماشي حبيبي؟ لقوله تعالى: الا ان يكون ميتة او دما مسروحا او لحم خنزير فانه نجس. يبقى نجس ده اللي ذكر منها ايه؟ الميتة. يبقى خد بالك بس من الحته دي. يبقى انت عندك ثلاث طبقات. طبقه الصوف او الشعر، احنا بنتكلم دلوقتي على ميته. طبقه قولا واحدا ما فيش فيها نقاش. طبقه الجلد دي عشان تبقى طاهره لازم تذبح. طبقه اللحم نجسه. يبقى دلوقتي الطبقه الخارجيه خالص اللي هي الصوف او الشعر طاهره. الطبقه الداخليه خالص اللي هي اللحم نجسه. الطبقه اللي في النص يعني ايه في النص؟ يعني قابلة للطهارة إذا ذبحت. قبل ما تذبح نجسة زي اللحم، وبعد ما تذبح طاهرة زي الطبقة الخارجية اللي هي الشعر أو الصوف. فهمتوا؟ أعتقد إن أنتوا ما تنساش ولا إيه؟ ولا تنسوها؟ حبيبي في الله لو حد يقول لك مثلا صوف الغنمة الميتة طاهر ولا نجس؟ طاهر. عندك في مدينة ما تنساهاش؟ طب لحمها؟ طب جلدها؟ نجس. بس لو دوم يبقى ايه؟ يبقى طاهر، فانما دماغها زكاتها. ماشي حبيبي؟ طيب تعالوا بقى يقول لك ويحصل الدم. يقول لك بقى ازاي بقى يعني نظام الدم؟ يعني الدماغ دي طبعا لو انت هتشتغل ده بتعمل ايه؟ ناويين؟ ويحصل الدم بتنظيف الاذى والقدر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره، أو بالنبات المعروف كالقرع أو العرعر ونحوهما. إحنا طبعاً لما الناس يذبحوا في الأيام دي ملح. تعال بقى للقسم الثاني يقول: وأما ماء الذكاء فلا يطهر. حمار أعزكم الله لو قعدت تذبح في جلده جدا الافتخار والعزة وشبه ذلك. ده المقصود معنى الكلمة وما دون في الفطرة. لا يظهر بالتقوى ولو كان في حال الحياة ظاهرا. يبقى احنا بنقول الهوى. يجي واحد يقول لي احنا بنقول ايه غير ما لا يظهر بالتقوى. تيجي تقول لي طب الهوى الهوى الشنابي قال هي من الطوافين عليكم الطوافات. ايه اللي خلى جلدها زي جلد السبع الاسد والنمل والكلام ده كله؟ ايه اللي خلاه؟ اقول لك لان طهاره الهره ليست طهاره اصليه بل طهاره ثانويه. طهاره مؤقته، طهاره معلله. حال حياتها فلما ماتت عادت الى اصلها، عادت في شريحتها. يبقى طهاره معلله وليست طهاره اصليه. خلاص عليك؟ وجلد ما يحرم اكله ولو كان في الحياه فانه لا يظهر بالدباغ. يقول رجل العصر أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. خلاص عليك الكلام؟ أعتقد كده الأذان، أذان العشاء إلى أين ذهب؟ رسول الله حبيب الله. نأتي الآن إلى الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستمتاع والاستجمام وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستمتاع معناه إزالة الخارج من السبيلين بالماء. خلاص؟ يبقى يطلع أثر الخارج من السبيلين من البول والغائط باستعمال ايه؟ الماء. والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق ونحوه. كلمه استجمار من استعمال التمار، اصل الكلمه استعمال التمار في قطع اثر البول. خلاص الاستجمار يعني الإجارة، ده أصل الكلمة. تبدو كلمة استجمار يبقى الاستنجاء استعمال مية، الاستجمار استعمال حجارة. والعلماء وسعوها يعني في تعريف هؤلاء العلماء قالوا مسحوه بطاهر، يعني مثلا مش شرط الطاهر، أي طاهر مباح، مش كل طاهر يعني، لا الطاهر بيكون مباح استعماله. فلو ان انسان مثلا اغتصب او غصب منديلا ورقيا لا يجوز استعماله. تقول يعني لازم يكون مباح الاستعمال. هذا بقى حاجه على سبيل المثال منقب، يبقى الحاجه اللي بيمسح بيها يكون فيها هذه الصفه انها تنقي المحل كالحجر ونحوه. يقول ويجزئ احدهما مكان الاخر، يعني الاستنجاء والاستقرار ينفع لو ينفع. قول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. ايه الخلاء؟ كان معد قضاء الحاجه، ده قبل استعمال الكرب في البيوت. قبل استعمال الكرب في البيوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. كان هذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك في الحديث ايه؟ كان اذا ذهب المذهب ابعد، زي ما نشوف ان شاء الله في الاداه دلوقتي. اذا ذهب المذهب ابعد يعني ايه؟ راح بعيد خالص وراح الناس خرجوه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه. ايه غلام نحوي؟ يعني واحد زيي في سني او قلبي او إداوة من ماء، إداوة يعني إناء في مية، وعنزة. إيه العنزة؟ عصاية، عصا. فيستنجي بالماء. كلمة العنزة ليه ممكن هنا؟ بعض العلماء قالوا بيحطوها يستتر بيها، أو لأنه بعد ما يقضي الحاجة يتوضا ويصلي فيجعل السترة. فيستنجي بالماء. الشاهد هنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب خرج مع فيه ها؟ أنتم مكسرين لي ده كل ده تركيز ما شاء الله. إحنا عايزين بقى قيمة التركيز وقيمة الحكم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، كلمة الغائط ربنا عايز أقول يعني كلمة الغائط، كلمة الغائط نفسها ده اللفظ ده بيطلق على الأرض القمى الكبيرة والبلد. فلما كان في المكان ده الأرض القمى الواسع كان لما يحبوا ربنا الحاجة كانوا يروحوا فيه كل مية، لأن العرب نسمع كل مية عن الخارج بهذه الأرض بما ينزل عليه وخبرات. ما جيش يقول لك مثلا كذلك كلمة المراس، احنا بالنسبة لنا بنعمل عندناش ميزان، واخد بالكم؟ برضه نفس الكلام من البراز الأرض العالية أرض البارزة. فكلمة المراس وكلمة الغائط أصلا دي ألفاظ محترمة جدا بيكنى بها عن القدر والأمر والمجازر، ده في لغة العرب. ماشي حبيبي؟ بثلاثة الأحجار فإنها تجزئ عنه، يستغرق يعني يستشفش ينظف المحيط بثلاثة الأحجار. كل العلماء قالوا لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار، كل أحجار منقيه خلاص عليه الكلام. يقول والجمع بينهما أفضل، يعني الجمع بين الاستنشاء والاستجمار، لأنه الشد في النقاء بل وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث. طب أسأل سؤال، الاستنجاء شرط قبل الوضوء مطلقا؟ ليس شرطا قبل الوضوء مطلقا، بل هو شرط اذا تبول المرء او تبرد. خلاص؟ طب هل اذا اخرج ريحا يجب عليه ان يستجيب؟ الجواب لماذا؟ لأن هذا الهواء الخارج ليس بنجس، ليس له جرم. هل أنت شخصا اعتاد مع خروج هذا الأمر أن يخرج معه جرم مادة؟ ففي هذه الحالة كل إنسان أضرى لحاله، إنما الأصل أن الريح طاهر وليس بنجس. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص حبيبي الكلام؟ يبقى دي مسألة، لأن كل دي أسئلة الناس بقول ده، كل دي أسئلة ومباعد يعني يسأل فيها العلماء ويقعدوا يتكلموا ويفكروا ويناقشوا، يعني يصح. بقول لحضراتكم حسم سريع كده، لكن في أمور مطولات في الكتب. يقول أو يقول والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، يعني مش لازم الحجارة، المناديل الورقية تنفع تنفع، ورق عادي ينفع ينفع، بس المهم يكون ايه منقي، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة من ثلاث مسحات. شوف من ثلاث مسحات مش من ثلاث أحجار. الفارق الفارق أنه لو حجر له أكثر من وجه. خدوا بال حضراتكم لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع يعني روث أو عظم. ماشي حبيبي الكلام؟ العظم لا يجوز ان يستثقل الاستنجاء، والله تبارك وتعالى اعلم. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. مسألة برضه من المسائل الشائكة. يعني انا اذكر هذه المسألة يعني تقويمني جهدا جهيدا اياما في دراستها زمان. العلماء هنا قالوا يعني استقبال القبلة وانت بتعمل حمام عساكم الله لا يبقى وشك ولا ظهرك، خدت بالك؟ او خلينا نطرح في صورة سؤال، هل ينفع وشك او ظهرك كده؟ ها ينفع ولا لا؟ يجوز استقبال القبلة واستدبارها يعني التي تبقى مستقبلها وشك والعاصية ظهرك حال قضاء الحاجة في الصحراء في القمر بلا حائل. خلاص؟ يدي محل اتفاق. لا يبقى ظهر ناحية الكعبة ولا وش طالما في القبر. خلاف العلماء بقى في مسألة ايه؟ في مسألة اذا كان هناك حائل او بنيان. لحديث ابي ايوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة وجهها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بريت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. فتبلغنا. اما ان كان في بنيان او كان بينه وبين القبله شيء يستره فلا باس بذلك. خلاص يعني انت دلوقتي حمامات في المسجد او في البيت هتفرق مساله ان هي تبقى انت وشك ناحيه الكعبه او ظهرك هتفرق ولا لا؟ هم هنا قالوا لا المساله بسيطه وما فيش لها بد. لحديث ابن عمر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. ولحديث مروان الاصغر الاصفر كاتبين عندكم مروان الاصفر الاصغر لا هي مروان الاصفر بالتاء وليس بالغين. خلاص حبايبي. ولحديث مروان الاصفر الاصفر قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبله ثم جلس يقول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى انما نهي عن هذا في الفضاء اما اذا كان بشيء يستره فلا باس. خدتوا حضراتكم؟ والافضل ترك ذلك حتى في البنيان. وده اختيار شيخ الاسلام ابن القيم وابن تيميه. قالوا حرمة الاستقبال والاستدبار او هم قالوا مش مساله الافضل ده هم قالوا الاستقبال والاستدبار في البنيان غير البنيان. خدتوا حضراتكم؟ طب نخلص من ذلك الى الاتي. نخلص من ذلك الى الاتي يعني حتى العلماء اللي اتكلموا افضل انك تبعد. نخلص مساله ان وشك انت ناحيه الكعبه وانت بتتبول او بتتغوط او ظهرك يبقى ناحيتها وانت بتتبول او بتتغوط في القبر حينها مش ده كلام دي. انما الكلام لما يبقى ايه؟ لما يبقى في البنيان. دي محل نزاع بين العلماء. خد بالك؟ لذلك انت تلاحظ انك تصمم بيتك على ان وشك وظهرك وانتش ناحيه الكعبه. طب افرض انت اشتريت بيت والوضع كان كده خلاص يبقى الامر في ذلك واسع والله تبارك وتعالى اعلم. يعني المساله واسعه المساله فيها سعه والله تبارك وتعالى اعلم. المساله الثالثه ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء قول بسم الله لداخل الخلاء. انت داخل الحمام. حمام عزكم الله مكان قضاء الحاجه. مكان قضاء الحاجة عندك كثير من البيوت عامل باب على الحمام وبعدين جوه الحمام محوط وش حاجه ثانيه والله وفيه بانيو مثلا او مكان لدش والمساله خلصت. فهل كل ده هياخد الحكم؟ هل كل ده هياخد الحكم؟ دي مساله مهمه. الراجح في ذلك ان الذي ياخد الحكم مكان قضاء الحاجه فقط. مكان قضاء الحاجه فقط هو ده اللي بياخد الحكم. وعليه انت لما تيجي تتوضا في الحوض ده هتسمي الله. خدتوا بال حضراتكم؟ وانت بتغتسل تحت الدش ده هتسمي الله. طيب تيجي بقى تقول لي الذكر امتى؟ الذكر قبل ان ترفع ثيابك. هذا الكلام يعني سمعته من الشيخ مصطفى العدوي من سنين نص يعني الحمد لله رب العالمين يعني. لذلك انا انصح الاخوه والاخوات مساله حضور مجالس العلم. ما فيش انك تقرا كتاب وتروح مثلا تسال تحضر تحضر واسمع. في حاجات يعني معاني يعني اللهم لك الحمد شربناها من مجرد الحضور. في حاجات لا تعلم الا بالحضور في المسجد. لذلك من السلبيات الفضيات الفضيات ان الناس سهلت في المساجد، ففي معاني كثيرة جدا جدا محتاجينها تتعرف في قلوبنا مش هتتواجد. لذلك انا عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، جيل الديون مستحيل يبقى زي جيل قبل الفضيات. ايه الدليل؟ مستحيل. مسألة الجيل صحيح الكثرة والاعداد هائلة وما شاء الله الكتائب عجيبة جدا جدا، انما جيل المسجد لا يعد عليه. لذلك لو فضلت الفضيات حتى 10 سنين 20 سنة والوضع على ما هو عليه هنحس بسلبيات خطيرة جدا جدا. لذلك انا ادعو كل الاخوة وكل الاخوات وكل المسلمين والمسلمات، المسجد واي نفس داعية انا اقول برضه المسجد، المسجد اياك ان تنسى المساجد بسبب حلقات الفضائيات. واحد يجي يقول لي مثلا نفعها عالي والكلام ده، معلش بس المسجد لا ينسى. خدوا بالك المعاني التربوية الاصيلة مش هتاخدها في المسجد. انا اذكر ذات مرة في منذ زمن ايام كنت طالب في الكليه لسه سنه ثالثه او رابعه، كنت احضر كان زمان درس الشيخ محمد حسام، كان الحضور مش بالكثره الكبيره دي، كان الدور اللي تحت وما كانش الزوايا دي، كان مجرد المسجد الصغير اللي تحت نروح ونحضر ونروح قدام. فاذكر مره يعني حساب من الصالحين فيه ربانيين عجيبه طول عمره كده بفضل الله، انا اذكر مره بعد رمضان كان هو جاي من جولة في الدعوة في أمريكا وغيرها، والإنسان لما يتحرك في الدعوة يعني ربنا عز وجل بيثيبه شفافية وربانية ونور وبهاء. أنا أذكر مرة نظر الشيخ نظرة إلى السماء وهو يتكلم بانفعال، والله العظيم ما راحت من بالي حتى الآن، ما بنساهاش أبدا. اهتز قلبي هزة عنيفة من شدة الشفافية والنقاء الربانية وهو الوجه. خدتوا بالي حضراتكم؟ دي أمور لو قعد على فضيات يعملها 100 سنة مش هيحسها. ليه؟ لأن فضيات ممكن أكون مشغول. فمسألة المساجد أنا زعلان جدا جدا لما إخوة يقولوا لي أنت دلوقتي بتحضر، أنا الكلام ده بقول لمليونين إخوة، أنا طبعا من زمان ما حضرتش درس المشايخ، وده طبعا تفصيل من شدة الفكرة يا ابن صلاح اللي يشعر كصلاح غيركم، يقولوا لي أنت دلوقتي اي وقت تقعد فوق عادي مفيش اي مشكله، بعد ما كان ما تلاقيش مكان في الشارع تحضر فوق. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الله عز وجل قال يعني يردنا الى المساجد ردا جميلا. انا بقول لحضراتكم المساجد مستحيل من غير المسجد، ده كلام انتهى تماما. نسال الله عز وجل ان يشكر كسرنا واياكم. فانا بقول لحضراتكم وانت داخل اول ما تشمس هنا، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث بدل بضم الباء، لا يجوز التسكين والضم ابلغ، الى الانتهاء والخروج تقول غفرانك. وبعض الناس يكرهها، لا ما فيش تكرار، قل غفرانك واسكت. وتقديم رجليه اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، الكلام ده يستند فعلا، والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض. بعض الناس يتلخص في مساله كشف العوره فيكشفها لغير حاجه، هذا لا يجوز حبيبي في الله، لا يجوز ان تكشف العوره لغير حاجه، لا يكشف عورته حتى يدنو من الارض. واذا كان في القمر واحد يعمله في القمر بكل بساطه بكل سهوله، اذا ماشي مثلا على الطريق السريع وتلاقي واحد تاكسي واقف وعلى جنب كده وسلك امور، نسال الله عز وجل العافيه على السلام. ممكن يكون الراجل يعني حد صعب صحيح، انما انا بقول الاصل انك لما تيجي تعمل عمل زي دي تبعد. يقول واذا كان في الفضاء يستحب له الابعاد والاستتار، الاستتار مش حد يشوفك حتى لا يرى. وادله ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان صلى الله عليه وسلم لا ياتي البراز حتى يتبين فلا يرى. البراز اهي كده، هي الكلمه اللي كنت بقولها لحضراتكم، ان كلمه البراز كلمه اصلا كلمه مؤدبه مش كلمه قبيحه ولا حاجه، كلمه بيكنى بالارض التي ينزل عليها الندى والقدر، وكان بالقطع عن القدر والنجاسه والاذى. خدتوا بال حضراتكم؟ وحديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجنس وعورات بني ادم إذا دخل الخلاء لم يقول بسم الله. عين الجن اللي هو من خبز الخبائث، خبز ذكران وإناث خبائث إناث، عايز دول ما يشوفوش حضرتك ولا تقول عليك، تقول لي إيه؟ بسم الله. خلاص حبيبي؟ وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ودي مسألة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، وأنا عايز أقول لحضراتكم دي مسألة حياة، مسألة يعني حتى مما سمعت ابن عباس أنه ما مس عورته بيمينه منذ أن وضعها في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة لله. أنا عايز أقول لحضراتكم نحرص على الستر، ذلك انت بتكون بتغتسل سارع وبادئ الى ستر ثوبك، مش حاجه تعملها مساله سرعه. الناس يعني يفرط في ذلك، والبعض يخرج دي الثياب الضيقه القصيره جدا، ودي برضه من الامور الخطيره جدا. حتى لو الطفل صغير سنه سنه او سنتين، العيون عباره عن كاميرات بتصور، يعرفها امور بتطلع بقى في مخيلته. وهذا لذلك انت بتلاقي بعض الاطفال عنده حياه والبعض ما عندوش، مع ان الناس كلها شغلت على فتره. كل دي رواسب في اخطاء تربويه خطيره بيفعلها الاهل. لذلك انا اقول فيما يتعلق مساله الحياه، الناس يحرصوا على الست، نسال الله ان يسترنا واياكم جميعا. ايضا من السنن التي يعني ما ذكرت طلب مكان لين لبوله، واحد يتبول في مكان يكون مثلا مكان لين مش مكان يجعل قرادات البول يرتد اليه. لذلك المبول اللي تفعل في المساجد انا صراحه لا احبها اطلاقا يعني، انما ان اضطررت لها خد بالك وركز، لان تطاير رذاذ البول، فان تطاير عليك مساله خطيره جدا. نقول لك دلوقتي ايه؟ نقول لك غير هدومك دي ملهاش حق. مساله خطيره جدا اغسلها، ملهاش هي طايره اغسلها. فانت يعني تلزم نفسك ليه؟ انا رايي الحاجات يعني البعد عن العقبال. ايضا من المستحبات واختمها عشان اقول عليكم اختمها واكمل بعد العشاء شويه ان شاء الله، غسل اليد. سبحان الله، شايفين كتير مبالغه زي غسل اليد بعد الاستجابه، بس اليدين من الصحون سبحان الله. وده من هدي النبي، من هدي، ما انا لما اقول لك مستحب يبقى شرع، والاقوى ان اقول لك سنه. طب ايه الفارق؟ ايه الفارق يا دكتور بين المستحب والسنه؟ السنة ما ثبتت بدليل، والمستحب ما ثبت حضراتكم. وإن كان كلمة المستحب أوسع تشمل السنة وغيرها، لكن لما نيجي نفرق ونميز، السنة ما ثبت بدليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله أو تقريره صلى الله عليه وسلم، أما المستحب يبقى بتعليل فهم عند الصحابة القياس ونحو ذلك. مسألة غسل اليد بعد الاستنجاء ثبت دليل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى ثم مسح بيده على الأرض صلى الله عليه وسلم، مسح إيده على الأرض. عارفين التراب إيه؟ التراب إيه؟ التراب يطهر. ها؟ فاكرين حديث إذا وضع الكلب في إيدي أحدكم مسح إيده بالتراب، يبقى أنت دلوقتي تقوم تعمل اللي هو تغسل إيديك بالصابونة أو بما قام مقامها بعد قضاء الحاجة. هذه النبي عليه الصلاة والسلام كل طهر وكل رخاء وكل سعادة في الدنيا وكل وقاية من الأوباء والأمراض. يعني أنت لو جيت الالتهاب الكبدي اللي هو ألف اللي بيجي للأطفال بصورة بشعة وممكن يموت أطفال في ربط الأحوال، حمايته إنك الناس تسري ده بعد الحمام عزاكم الله. ومش دي وبس، حاجات كتيرة جدا 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 هذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام منع الكثير من الأوبئة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من أمور صالح الأعمال. أنا حسيت الموضوع كبير، كان شكله هياخد مساحة زمنية طويلة أطول من اللي قلناه في الدورة السابقة أو أطول مما وعدنا به. فإحنا يعني أنا مش عارف أنا قلت أكمل بعد العشاء، بس برضه المسألة برضه محتاجة تفكير شوية لأن الموضوع كبير واحنا عايزين ننجز نخلص، ولا انتم مش مستعجلين؟ ها؟ على كل يعني ان شاء الله باذن الله هتلاقي وقت كده ناخد شويه قبل العشاء من مرة وشويه بعد العشاء. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومن صالح الاعمال، وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا وان يزيدنا علما. واستغفر الله لي ولكم، جزاكم خيرا. كلها سلسله، عباره عن خط كانها شبكه، سلسله من فرقه. طب دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام ايه الدليل انها قبه؟ واخد بالك؟ فلما كان في المكان ده الارض القبه الواسع، كان لما يحبوا ياخدوا الحاجه كانوا يروحوا فيه كليا، لان العرب ناس مقدمه كليا عن الخارج بهذه الارض بما ينزل عليها. واخد بالك؟ ما يجيش يقول لك مثلا كذلك كلمه البراس، احنا بالنسبه لنا بنعمل عندناش ميزان. واخد بالكم؟ برضه نفس الكلام من البراس الارض العاليه ارض البارزه. فكلمه البراس وكلمه الغائط اصلا في الفاظ محترمه جدا بيكنى بها عن القدر والهدى والمجاز. ده في لغه العرب. ماشي حبيبي؟ يقول اذا ذهب احدكم الى الرائط فليختطب بثلاثه احجار فانها تلتفت عنه. يستطب يعني يستشرش ينظف المحل بثلاثه احجار. قال العلماء قالوا لا يجوز ان يقتصر على اقل من ثلاث احجار، كل احجار منقيه. خلاص عليك الكلام. يقول والجمع بينهما افضل، يعني الجمع بين الاستنشاء والاستجمار، لانه اشد في النقاء بل وقد ورد في ذلك بعض الاحاديث. طب اسال سؤال، هل الاستنجاء او الاستجمار شرط قبل الوضوء؟ ليس شرطا قبل الوضوء مطلقا، بل هو اذا تبول المرء او تبرد. خلاص؟ طب هل اذا اخرج ريحا يجب عليه ان يستجيب؟ الجواب لا. لماذا؟ لان هذا الهواء الخارج ليس بنجس، ليس له جرم. هل انت شخصا اعتاد مع خروج هذا الامر ان يخرج معه جرم ماده؟ ففي هذه الحاله كل انسان امر لحاله. انما الاصل ان الريح طاهر وليس بنجس. ولما سئل الامام احمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص حبيبي الكلام؟ يبقى دي مساله، يعني كل دي اسئله الناس بتسالها، يعني انا بقول ده كل دي اسئله ومباحث يعني يسال فيها العلماء ويقعدوا يتكلموا ويفكروا ويناقشوا، يعني يصح. بقول لحضراتكم حسب سريع كده، لكن في امور مطولات في الكتب. يقول او يقول والاستجمار يحصل بالحجاره او ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. يعني مش لازم الحجاره، المناديل الورقيه تنفع تنفع، ورق عادي ينفع ينفع، بس المهم يكون ايه؟ منقي. كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجاره فيلحق بها ما يماثلها في الانقاء، ولا يجزئ في الاستجمار اقل من ثلاثه من ثلاث مسحات. شوف، من ثلاث مسحات مش من ثلاث احجار. ليه؟ ايه الفرق؟ الفرق انه لو حجر له اكثر من وجه. خدتوا بال حضراتكم؟ لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين، نستنجي باقل من ثلاثه احجار، وان نستنجي برجيع او عظم. الرجيع يعني ايه؟ روث او عظم. ماشي حبيبي الكلام؟ العظم لا يجوز ان يستعمل في مساله الاستنجاء، والله تبارك وتعالى اعلم. المساله الثانيه استخدام القبله واستدبارها حال قضاء الحاجه. مساله برضه من المسائل الشائكه. يعني هذه المساله يعني اخذت مني جهدا جهيدا اياما في دراستها زمان. العلماء يعني استقبال القبلة وانت بتعمل حمام عزكم الله، لا يبقى وشك ولا ظهرك ناحية القبلة. خدت بالك؟ او خلينا نطرح في اسم السؤال، هل ينفع وشك وانت بتفضل حاجة او ظهرك يبقى ناحية القبلة؟ ها ينفع ولا لا؟ قالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، يعني لا تبقى مستقبلة وشك ولا عاصية ظهرك، حال قضاء الحاجة في الصحراء في القمر بلا حائل. خلاص دي محل اتفاق. يبقى بلا حائل واحد من فوق كده لا يبقى ظهر ناحيه الكعبه ولا طالما في الفرق. خلاف العلماء بقى في مساله ايه؟ في مساله اذا كان هناك حائل او بنيان. لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض وقد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله. خدت بالك؟ اما ان كان في بنيان او كان بينه وبين القبله شيء يستره فلا باس بذلك. خلاص؟ يعني انت دلوقتي حمامات في المسجد او في البيت هتفرق مساله ان هي تبقى انت وشك ناحيه الكعبه او ظهرك؟ هتفرق ولا لا؟ هم هنا قالوا لك المساله بسيطه وما فيش فهم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل الشام مستدبر الكعبه. مروان الاصغر الاصفر تدبين عندكم مروان الاصفر الاصغر لا هي مروان الاصفر بالفاء وليس بالغين. خلاص حبيبي؟ ولحديث مروان الاصفر الاصفر قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبله ثم جلس يقول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى انما نهي عن هذا في القضاء. اما اذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس. خدتوا بال حضراتكم؟ والافضل ترك ذلك حتى في البنيان. وده اختيار شيخ الاسلام ابن القيم وابن تيميه. قالوا حرمة الاستقبال والاستدبار او هم قالوا مش مساله الافضل ده هم قالوا الاستقبال والاستدبار في البنيان غير البنيان. خدتوا بال حضراتكم؟ طب نخلص من ذلك يعني حتى العلماء اللي اتكلموا قالوا الافضل انك تبعد. نخلص من ذلك مساله ان وشك بتتبول او بتتغوط او ظهرك انت ناحيتها وانت بتتبول او بتتغوط في القضاء بره في الشارع واحدا مش فاكر دي. انما الكلام لما يبقى ايه؟ لما يبقى في البنيان دي محل نزاع بين العلماء. لذلك انت تراعي تصمم بيتك على ان وشك وظهرك وتشهد الكعبه. طب افرض انت اشتريت بيت والوضع كان كده؟ خلاص يبقى الامر في ذلك واسع والله تبارك وتعالى اعلم. يعني المساله واسعه. المساله فيها سعه والله تبارك وتعالى اعلم. المساله الثالثه ما يسن فعله لداخل الخلاء. يسن لداخل الخلاء واحد قوي لداخل الخلاء. انت داخل الحمام. حمام عزكم الله مكان قضاء الحاجه. مكان قضاء الحاجه عندك كثير من البيوت عامل باب على الحمام وبعدين جوه الحمام حوض وش حاجه ثانيه وبعدين الحمام عزكم الله وفيه بانيو مثلا او مكان لدش والمساله خلصت على هذا الحد. فهل كل ده هياخد الحكم؟ هل كل ده هياخد الحكم؟ دي مساله مهمه. الراجح في ذلك ان الذي يقصد الحاجه فقط مكان قضاء الحاجه فقط هو ده اللي بياخد الحكم. وعليه انت لما تيجي تتوضا في الحوض ده هتسمى الله. خدتوا بال حضراتكم؟ وانت بتغتسل تحت الدش ده هتسمى الله. ماشي حبيبي؟ طيب دي الذكر امتى؟ الذكر قبل ان ترفع ثيابك. هذا الكلام يعني سمعته من نص يعني الحمد لله رب العالمين. يعني لذلك انا انصح الاخوه والاخوات مساله حضور مجالس العلم. ما يكفيش انك تقرا كتاب وتروح مثلا تسأل الشيخ في الأسئلة، احفظ واسمع في حاجات يعني معاني، يعني اللهم لك الحمد شاركناها من مجرد الحضور، في حاجات لا تعلم إلا بالحضور في المسجد. لذلك ودي سلبيات الفضائيات الفضائيات يعني الناس تسهل في المساجد، ففي معاني كثيرة جدا جدا محتاجينها نتعرف حتى نتواجد. لذلك أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، جيل الفضائيات تدينه مستحيل يبقى زي جيل قبل الفضائيات، انت دي مستحيل. قال ابن الجاي صحيح الكثرة والأعداد هائلة وما شاء الله الكتائب عجيبة جدا جدا، إنما جيل المسجد لا يعد عليه. لذلك لو فضلت الفضائيات على هذا الحد 10 سنين 20 سنة والوضع على ما هو عليه هنحس بسلبيات خطيرة جدا جدا. لذلك أنا أدعو كل الإخوة وكل الأخوات وكل المسلمين والمسلمات، المسجد وأي مسجد عيا أنا أقول برضه المسجد إياك أن تنسى المساجد بسبب حلقات الفضائيات. واحد يجي يقول لي مثلا نفعها عالي والكلام ده، معلش بس المسجد ده ينسى. خدوا بالك المعاني التربوية الأصيلة مش هتاخدها في المسجد. أنا أذكر منذ زمن أيام كنت طالب في الكلية لسه سنة ثالثة أو رابعة، كنت أحضر كان زمان درس الشيخ محمد حسان مش في الكثرة الكبيرة دي، كان في الدور اللي تحت وما كانش الزوايا دي، كان مجرد المسجد الصغير اللي تحت ده وكان قدام. فأذكر مرة حضرت الرجل يعني بحسابه من الصالحين فيه ربانية عجيبة طول عمره كده بفضل الله. أنا أذكر مرة بعد رمضان كان هو جاي من جولة في الدعوة وغيرها، والإنسان لما يتحرك في الدعوة يعني ربنا عز وجل بيثيبه شفافية وربانية ونور وبهاء. أنا أذكر مرة نظر الشيخ نظرة إلى السماء وهو يتكلم بانفعال، والله العظيم ما راحت من بالي حتى الآن ما بنساهاش أبدا، اهتز قلبي هزة عنيفة من شدة الشفافية والنقاء الربانية وهو الوجه. حتى بالك حضراتكم دي أمور لو قعد على فضائيات يعملها 100 سنة مش هشوفها مش هحسها. ليه؟ لأن فضائيات فضائيات ممكن أكون مشغول. طب مسألة المساجد أنا زعلان جدا جدا لما إخوة يقولوا لي أنت دلوقتي تحضر، أنا الكلام ده قالوا لي من يومين إخوة، طبعا من زمان ما حضرتش درس المشايخ وده طبعا تقصير من شدة الفكرة كثرة وإياكم، يقولوا لي أنت دلوقتي تروح في أي وقت طول أسبوع عادي مفيش أي مشكلة، بعد ما كان ما تلاقيش مكان في الشارع تحضر فوق. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ نسأل الله عز وجل أن يعني يردنا إلى المساجد ردا جميلا. أنا بقول لحضراتكم وأوكد حبيبي في الله، المساجد فيها معاني مستحيل تحصل عليها من غير المسجد، ده كلام انتهى تماما. نسأل الله عز وجل أن يشكرك الصلاة وإياكم. فأنا بقول لحضراتكم وأنت داخل أول ما تشمس يا رب تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث بدل وضم الماء، لا يجوز التسكين والضم أبلغ. وعند الانتهاء والخروج تقول غفرانك، وبعض الناس يكررها لما تشوف التكرار قل غفرانك واسكت. وتقديم رجليه اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، كان ده يستند فعلا، والا يكشف عورته حتى يدنو من الارض. بعض الناس يتلخص في مساله كشف فيكشفه، هذا لا يجوز حبيبي في الله، لا يجوز ان تكشف العوره لغير حاجه، وألا يكشف عورته حتى يدنو من البر. وإذا كان في الفضاء واحد يعمله في الفضاء بكل بساطة وكل سهولة، تبقى ماشي مثلا على الطريق السريع وتلاقي واحد تاكسي واقف وعلى جنب كده نسأل الله عز وجل، ممكن يكون الراجل يعني حد صعب صحيح، إنما أنا بقول الأصل إنك لما تيجي تعمل عمل زي دي تبعد. يقول وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار، لاستطرف حد يشوفك حتى لا يرى. وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. البراز أهي جدًا، هي الكلمة اللي كنت أقول لحضراتكم إن كلمة البراز كلمة أصلًا كلمة مؤدبة مش كلمة مريحة ولا حاجة، كلمة بيكنى بالأرض التي ينزل حتى أحرركم. وحديث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. عايز الجن اللي هم الخبث والخبائث، الخبث ذكران وإناث، أبيض إناث، عايز دول ما يشوفوش عورتك ولا يقول عليك، تقول لي إيه؟ بسم الله. خلاص حبيبي؟ وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، دي مسألة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها. أنا عايز أصلح حضراتكم في مسألة حياة، مسألة حياة، يعني حتى مما يؤثر عن عثمان بن عفان أنه ما مس عورته بيمينه منذ أن وضعها في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة، حياة عليه بالله. أنا عايز أقول لحضراتكم نحرص على الستر، زي ما أنت بتكون بتغتسل سارع وبادر إلى ستر زوجتك. أول حاجة تعملها تستر زوجتك. مسألة سرعة، ما بعض الناس يعني يفرط في ذلك، والبعض أمام أطفال الصغار يخرج في أثياب أو طريقة قصيرة جدا، ودي برضه من الأمور الخطيرة جدا. حتى لو الطفل صغير سنه سنة أو سنتين، الطفل العيون عبارة عن كاميرات بتصور، يترجم ذلك لما يفهم أمور بتطلع بقى في مخيلته. وهذا لذلك أنت بتلاقي بعض الأطفال عنده حياة والبعض ما عندوش، مع إن الناس كلها شغلت على فترة. كل دي رواسب في أخطاء تربوية خطيرة بيفعلها الأب. لذلك أنا أقول فيما يتعلق مسألة الحياة، الناس يحرصوا على الست، نسأل الله يسرنا وإياكم جميعا. أيضا من السنن التي يعني ما ذكرت طلب مكان جيد لبوله، واحد يتبول في مكان يكون مثلا مكان يجعل رداد البول يرتد إليه. لذلك المبول اللي بتفعل في المساجد أنا صراحة لا أحبها إطلاقا، يعني إنما إن اضطررت لها خذ بالك وركز، لأن يتطاير رذاذ البول، فإن تطاير عليك مسألة خطيرة جدا. نقول لك دلوقتي إيه؟ نقول لك غير هدومك دي مالهاش حد. مسألة خطيرة جدا أوصلها، مالهاش هي طايرة تغسل، فأنت يعني تلزم نفسك إيه؟ أنا رأيي الحاجات دي يعني البعد عنها أفضل. أيضا من المستحبات واحدة عشان أقول عليكم أكتب بيها وأكمل بعد العشاء إن شاء الله، غسل اليد بعد الاستنجاء. سبحان الله، شايفين كتير نظافة إزاي؟ غسل اليد بعد الاستنجاء، تغسل اليدين بماء الصابون، سبحان الله. وده من هدي النبي، من هدي منهجه، يبقى شرع. والأقوى نقول لك سنة. طب إيه الفارق؟ إيه الفارق يا دكتور أحمد عوض بين المستحب والسنة؟ السنة ما ثبتت بدليل، والمستحب ما ثبت بتعليل. خدتوا بال حضراتكم؟ وإن كان كانت تشمل السنة وغيرها، لكن لما نيجي نفرق ونميز، السنة ما ثبت بدليل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله أو تقريره صلى الله عليه وسلم، أما المستحب يبقى بتعليل فهم عند الصحابة كالقياس ونحو ذلك. مسألة غسل اليد بعد الاستنجاء ثبت دليل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى ثم مسح بيده على الأرض صلى الله عليه وسلم، مسح إيده عند التراب، التراب إيه؟ التراب يطهر. فاكرين حديث إذا وضع الكلب في يد أحدكم مسح إيده بالتراب؟ يبقى أنت دلوقتي تقوم تعمل المقصود من ذلك اللي هو تغسل إيديك بالصابون أو بما قام مقامها بعد قضاء الحاجة. هذه النبي عليه الصلاة والسلام كل طهر وكل نقاء وكل سعادة في الدنيا وكل وقاية من الأولياء والأمراض. يعني أنت لو جبت الالتهاب الكبدي اللي هو ألف اللي بيجي للأطفال بصورة بشعة وممكن يموت أطفال في بعض الأحوال، حمايته إنك الناس تغسل إيديها بعد الحمام عزكم الله، ومش دي وبس، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فكل هذا ودي منع الكثير من الأوبئة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا إياكم وأن يتقبل لنا. أنا حسيت الموضوع كبير شكله، هياخد مساحة زمنية طويلة، يعني أطول من اللي قلناه في الدورة السابقة أو أطول مما وعدنا به. فإحنا يعني أنا شايف أنا قلت أكمل بعد العشاء. التعليم يكفي خالص، ولا انت مش التعليم؟ ها على كل يعني ان شاء الله باذن الله هتلاقي وقت كده ناخد شويه قبل العشاء من مره وشويه بعد العشاء، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا.